بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. انتهينا في نهاية المطاف في مباحث اللعن والجمع بين الأدلة التي دلت على عموم اللعن للمؤمن وعلى والأدلة التي دلت على حرمة لعن المؤمن وأنه مغمون برحمة الله لا يجوز البراءة منه، تجب موالاته ومسالمته وإلى آخره مما تقدم. توصلنا في نهاية المطاف إلى أن اللعن نسبي في هذه الموارد، إذا قامت القرينة المعاكسة فيحمل تحمل الأدلة على أن اللعن فيها نسبي، وبما أن اللعن النسبي لا يبرر جواز اللعن على إطلاقه فسننتهي إلى حرمة لعن المؤمن حتى في هذه الموارد اللي هي يصير بها تعارف، يعني ما دل على عموم اللعن للمؤمن وما دل على حرمة لعن المؤمن نجمع بينهما بهذا الشكل. فاللعن على إطلاقه يكون غير جائز، يبقى أنه إذا واحد يجي مصر على أن يلعن أو يشوف أكو فرد مصلحة باللعن ولو لأجل الاستحباب أو الوجوب، في بعض الأحيان مثلا وجوب لعن من لعنه الله ورسوله فهو يلعن على حد وغرار ما جوزه الله أو ما صدر من أولياء الله من باب الاقتداء بهم، أما أن يطلق اللعنة على عواهنه وكذا هذا الأمر ينبغي جدا الحذر منه بناء على هذه الأدلة. وأما ما يرتبط بمحل بحثنا في مسألة الغيبة، غيبة المخالف، فيصح الاستدلال على جواز غيبة المخالف، وهذا المانع الذي أبرزناه قلنا أنه قد يجوز غيبة غير لعن غير المخالف مع أنه لا تجوز غيبته قطعا، كان هو أصل المشكلة التي دخلنا فيها في بحث اللعن هي كانت من هذه الناحية، أن غير المخالف أيضا قد يجوز لعنه لكن لا تجوز غيبته، المؤمن قد يجوز لعنه لكن لا تجوز غيبته، ستبين أنه لا، المؤمن ما يجوز لعنه، إذا جاز هو هذا اللعن الخاص النسبي الفلاني كذا أيضا من هذا الاحتياط، فبعد ما راح يصير عندنا مبرر لجواز غيبته، فيتحصل أنه يصح الاستدلال من باب المقتضي، بعد يبقى تام ما صار مانع من عنده، فالمتحصل صحة الاستدلال على جواز غيبة المخالف بما دل على اللعن، خصوصا مع انضمامه إلى الأدلة الأخرى.
إذا كان اللعن نسبي في هذا الأمر بالضبط هو كونه كاذب أو شارب خمر، لماذا لا تجوز غيبته بهذا؟
أول الكلام أنه مو غيبة للشخص راح تصير، مو غيبة للفعل، فهو هذا العنوان بيلا أنت من واحد يريد يستغيبه بالنتيجة راح يستغيب الشخص راح يؤدي
طرد
ايه هو راح بالنتيجة هاي الغيبة راح تنال الشخصية، الشخصية لها حصانة ما ساقطة حصانتها بعد ما تقدر تنتقل إلى هذا الحال.
يعني ماك أولوية
لا شلون واحد يصور الأولوية
سيدنا؟ إذا كان المؤمن ارتكب عملا أخرجه من الإيمان
فخرج عن خرج عن كونه مؤمنا، هذا بعد خارج عن البحث.
يعني هو المؤمن هو يعني عرفا هو مؤمن ولكنه يرتكب اعمال
مخرجة عن الايمان،
مخرجة عن الايمان يعني بالضبط.
اي فاقول هو من يقول يخرجه عن الايمان صار خلف الفرض، يعني هذا صار كان مؤمنا
يعني هذا
ولا هو بالفعل ليس مؤمنا.
نعم
إذا قلنا أنه تخرجه عن الإيمان مطلقا يعني تماما، أول الكلام أنه هذا يخرجه عن الإيمان، أول الكلام أنه يخرجه عن الإيمان. ذكروا بحث روايات السيد الحمير وأمثاله. أول الكلام أن يخرجوا عن الإيمان. الإيمان حتى إذا لم
يتوب.
الإيمان شنو هو تعريف ذكرنا؟ هو الإيمان بما يجب الاعتقاد به. يعتقد بما يجب الاعتقاد به. هذا هو الإيمان. أما المشكلات السلوكية والمعاصي السلوكية هذه أمور أخرى. فإذا احنا ردنا لا نشوف الأمور بنظرة مختلفة عن الشارع. الشارع هو يجد أن الاعتقاد هو الأصل، العقيدة هو هي تمثل الإيمان، هو أمر عقائد. فإذا لا ردنا ننظر إلى لا بلحاظ الأفعال، هذا يصير مثل ما واحد يفسر النظافة بالنظافة العرفية مو النظافة الصحية، فيجي يغسل مثلا فرد شيء هو الطبيب يقول له أصلا هذا ملوث، أو يجي مثلا يغسل إيده بمثلا شيء هو بتلوث كوليرا مثلا وما يلتفت أن كوليرا، يغسله زين بحيث يصير يلمع إيده تلمع بس هي مملوعة بالكوليرا. هذا الشيء نقول له أنت أخذت الإيمان العرفي، النظافة العرفية الظاهرية اللونية الشكلية ما أدري كذا من التراب مو من الجراثيم والميكروبات، هذاك إلى قاعدة هذا إلى قاعدة أخرى. فأصل الإيمان هو بالله، هو الإيمان يقتضي أننا نتابع ربنا الذي نؤمن به وما أرسله إلينا من رسول وحجج يعرفونا شنو هي حدود الإيمان. عرفنا حدود الإيمان يعني هو في هذا الأمر الاعتقاد. فهذا الاستثقال عند البعض هذا ناشئ من شبهة ومن خلل في الرؤية ومن جهل، أنه عند البعض أنه هذا إنسان صائم مصلي كذا 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 حاج ما أدري يقرأ القرآن حافظ للقرآن ما أدري يقوم الليل حتى يصلي التراويح بعضها مو بس يقوم الليل في هذا، ولكن هو ما مؤمن بما يجب الإيمان به، وهذا ما متوفر على الشرط الأساسي اللي هو رب العالمين فرض أكثر مما فرض المستحبات والواجبات مو بس النص. وبالنتيجة هذا بعد ما راح يصير مؤمن، ماذا نفعل؟ مو مؤمن. إيه فتجي ذيش الأدلة اللي دلت على أنه عمله ما مقبول كلامه. بس هو شنو بدوا يصير أدى الإنسان شيء من المشكلة من هذه الناحية. المهم فالمتحصل من كل ما تقدم صحة الاستدلال على جواز غيبة المخالف بما دل على اللعن، خصوصا مع الأدلة الأخرى التي دلت على ذلك. والآن بعد نجي ننظر للأدلة الأخرى. قبل أن نجي للأدلة الأخرى ذكرت هذا في بداية الكلام، أما جواز لعن المؤمن الذي صدر اللعن في حقه من قبيل شارب الخمر فهو مشكل جدا، فإن شارب الخمر المؤمن لا يخرج بسبب إيمانه عن كونه مغمورا برحمة الله، ولا يخرج بمقتضى ولايته لله موالاته يعني لله وأوليائه عما يجب له من لزوم موالاته وحرمة البراءة منه. فهذا بالنسبة للخمر وأخواتها من الأفعال وأمثاله، هذا من المحرمات الأمر يبقى غامض محض البناء كما بنى على ذلك بعض أكابر العصر البناء على جواز لعنه استنادا إلى ورود روايات في لعنه. هذا ما يكفينا أنه إحنا قلنا لازم ننظر للروايات الأخرى المعارضة أيضا، ما يكفينا أن ننظر فقط إلى الروايات التي بها اقتضاء لجواز لعنه، لو كنا نحن وهذه الروايات فالحق معه، أما بالنظر إلى الروايات الأخرى كيف نجوز لنا؟ هذا المشكلة راح يصير عندنا توقف واستشكال في ما ذهب إليه بعض الأكابر. نعم صاحب البدعة ومنه الفاسق المبارز لله بفسقه الذي لا يرى لله عليه حقا بطاعته ولو في بعض الأمور، فهو خارج عن الإيمان بهذه القضية. هو معنى الإيمان ما هو؟ يقول يؤمن بالله، يعني هو الموجود وما له علاقة به. يؤمن برسول الله، يعني يؤمن بأن الله أرسل شخصا لكن هو ما له علاقة بهذا الشخص، أو إلى علاقة محدودة، يقول هذا الشخص في هذا الحد أنا أرتبط به مثلا، أما في الأمور الأخرى أنا ما أرتبط به. هذا في الحقيقة يرجع إلى ماذا؟ إلى عدم القبول من رسول الله، أو عدم القبول من الله. عنده أحد أمرين، لو هو ما يصدق رسول الله وما يقبل من عنده، لو هو ما يقبل من الله، يعني ما يقبل عبوديته لله. فالفسق في بعض الأحيان من يقترن بأشياء من هذا القبيل، وهو شائع بين فساق العصر، فساق عصرنا هذا قدر المتيقن، وربما حتى الأصول السابقة، يشيع عند بعضهم لأجل خلل فكري، يشيع عند بعض أنه لا يقبل أن الله هو له حق عليه في أنه يطيع، يعني هو ما يقبل ربوبية الله بالمعنى الأخص، ما يقبل إلوهية الله. ومعنى الإله يعني شنو؟ يقول لا إله إلا الله يعني شنو؟ يعني مجرد هو موجود وما له علاقة به هو إلهي. إلهي يعني ماذا؟ هو هذا معنى الإلوهية، أنه هو صاحب الحق، أنا مملوك له. فإذا هو ما يقبل، مو عملا ما يقبل، لا، نظرا ما يقبل، اعتقادا وقلبا ما يقبل، هذا هنا أول الكلام أنه مؤمن، فمع الميس الخط. ومنه صاحب البدعة، صاحب البدعة هو ما يقبل أنه يأخذ منه، هو يضيف الشيء إلى الدين أو يخرج شيء من الدين. فالنصوص التي دلت في حق صاحب البدعة ربما هي ترجع إلى هذه الحقيقة. وإحنا في وقت من بحثنا البدعة قلنا من يشتبه في الرؤية هذا ما يدخل في البدعة، وإلا لدخل في البدعة كل مجتهد مخالف للواقع. لكن هذا ما عنده بناء على أنه هو يدخل إلى الدين شيء هو ملتفت إلى أنه هو هذا ليس من الدين. أما هو عنده شبهة، عنده حجة خاطئة، يصير حجة خاطئة. وهناك بحثنا مفصلا عن التفكيك والتفريق بين المبدع صاحب البدعة وبين الاختلاف في الاجتهاد. وقلنا إذا صار اختلاف في الاجتهاد، إذا بنينا على هذا التوسع بمعنى البدعة اللي هو واضح أنه باطل، سيلزم منه أن نعلم إجمالا بأن بعض المختلفين أو كلهم مبدعون، لأنه مختلفون قطعا مو مطابقون للدين، ولكن مو معقول، مو بالضرورة أن يكون بعضهم موافق، قد يكون كلهم مبدعون أصلا، لأنه الدين شيء آخر مختلف عنهم، أو على الأقل بعضهم. وهذا بلا ريب أنه ليس كذلك، أصلا هذا يتنافى وياه. فبعضهم من يتمسك بتعريف البدعة أنه مجرد الإدخال المحض، الإدخال في الدين كذا، احنا بوقتها ذكرنا بعض النكات والجهات اللي هي توضح أنه هذا هناك مفروغية ليس فقط عندنا وإنما حتى عند الأعلام، عن أن الاختلاف في الاجتهاد هذا بعد ما يرجع إلى أنه بدعة. البدعة ماذا؟ يعني هو ملتفت إلى أنه لا حق له في ذلك ولا حجة مثلا تامة عنده في ذلك، ويقدم على الأمر في مقام أنه يبني أنه هو كأنه إلى شيء من حق التشريع أو حق نفي التشريع، يعني ولو استناد إلى رؤيته بهذا المعنى أنه هو يعني يرجع إلى رؤيته، مو هو باني على الاتباع الشعر. فهذا اللي هو ما باني على ذلك من الفساق الذين عندهم هذه النزعة أنه هو لا يجد أن لله عليه حقين، يقول هاي شنو علاقتها؟ كل شيء سوتونا حلال وحرام، هاي شنو علاقتها بعد؟ لا تصعبون الأمور، هذا الشيء بعد مو معقولة، شنو الحشي هذا؟ يعني هو ما باني على أنه إذا ثبت من الدين أن يقبله. وكو واحد يقول هذا مو معقولة من الدين ولو اشتباها، يقول مو معقولة أن هذا من الدين. أكو واحد لا، حتى لو ثبت عنده أن هذا من الدين من قبله. هذه القضية خطيرة جدا. اللي هو الإسلام هو التسليم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وإلى آخره. حتى بالنسبة للإمامة شو يقول بعض التفسيرات، شو يقول عارفا بحقه، يعني مقرا بوجوب طاعته. شوفوا بوجوب طاعته يعني ماذا؟ يعني هو باني على أنه لازم يتبع، باني على لزوم اتباع. أما إذا ما باني على أنه لازم يتبع، قل أنا أتبع في بعض الأمور، بعض الأمور لا، هذه بعد أنا عندي رأيي وعقلي وكذا وتفكيري وما إلى ذلك، أنا أبني على ذلك، هذا بعد يصير مشكلة. ولهذا إحنا عدنا في بعض النصوص إشارة إلى أن الغيرة قد تورط المرأة بالكفر. شنو علاقة بالكفر؟ شلون يصير كفر؟ فهي ربما بعض النساء نعوذ بالله، أو حتى بعض الرجال إذا الغيرة في غير موضعها مثلا، هي نفس المشكلة بس قد يكون هناك يصير أكثر ابتلاء، فتورط أنه هذا بعد ما مقبول أنه حكم شرع، أن الله يعني له أن يشرع هذا الأمر، هذا ما مقبول، يصير ما مقبول إيش راح يصير؟ يعني كفر. المهم هذا بعد بحث موضوعي. فربما نصوص البدعة هي بطبيعتها ترجع إلى أن صاحب البدعة هو خارج عن الدين بطبيعته، هو طبعا خارج عن، ما دام هو صار صاحب بدعة وباني على هذا المبنى وكذا وعنده حجة، مرة اشتباه هذا مطلب آخر، إذا مو اشتباه وما باني على اتباع الأمر. وأيضا بعض الفساق اللي هو مو المهم فعلهم الفسقي الفاسق، وإنما المهم بعض الأحيان منشأه. يبقى إحنا إذا لم نعلم طبعا نأخذ الأمور على الظواهر، نبني على الظواهر، هذا يبقى مؤمن، هذا يصير من باب الأمانة عن الكلام. بعض الناس بالحوار طبعا شنو، إحنا عندنا مشكلة، بعض الناس بالحوار قد يقولون ما لا يعتقدون في مقام الخصومة، هذا قد يكون ما يلزمون بلوازم كلام، لأنه هذا ننشأ خصومة، مثل واحد في المقام الخصومة أيضا قد يكون يقول مثلا ما لا يليق بساحة قدس الله عز وجل أو بالمعصومين، وهذا قد ينطبق عليه الساب الكذا، بس ما تقول أنه هذا بعد خرج من الإيمان بهذا المعنى. على أي حال هذا بعد قضية موضوعية، كل شيء بحسبه، إذا رجع إلى اللفظ فقط، إذا رجع إلى أنه واقعا كان قد عقد قلبه على ذلك، رب شخص يصير عنده خلل إيماني لسانه مؤدب ويراعي ولو مشاعر المؤمنين، ورب شخص هو يتعمد الاستفزاز وهو ما مقتنع، فهذا بعد عالم تشخيص موضوع، إحنا بعد مو محل كلامنا، محل كلامنا بيان الكبرى. اي بلي احسنتم، هو هيك راح نوصل بعد، راح يصير هذا بعد مثل التخصص بناء على هذا، او على الاقل في بعض، على الاقل في بعض تخصص يبقى فيما عدا اذا كانت الادله واضحه في البدعه بالخصوص انه هي لها خصوصيه معينه، ايضا شنو المانع نبني على التخصيص. نعم، صاحب البدعة ومنه الفاسق المبارز لله بفسقه الذي لا يرى لله عليه حقا بطاعته ولو في بعض الأمور، فهو خارج عن الإيمان ولو في هذا الحد، والأدلة ظاهرة في لزوم لعنه والتمسك له بأدلة رحمة الإيمان، تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. أول الكلام هذا يشمل الإيمان، أول الكلام يشمل، ما دام هو عند هذا الخلل أول الكلام يشمل. على أي حال وبذلك نختم البحث، هو البحث ما انختم، ولهذا عبرنا نختم البحث لأنه هو به تفاصيل وتدقيقات وكذا، لكن احنا نأخذ ما هو مرتبط بنا، ومن أراد أن يستزيد ممكن أن يستزيد، لأنه واضح أن أكون نوافذ من البحث والأوازم ما انتهت. نختم البحث عن الدليل الثاني الذي يستفاد من كلام السيد الخوئي قدس سره على جواز غيبة المخالف. الدليل الثالث، نقلنا نشوف كلام السيد الخوئي، لاحظ أدلته. الدليل الثالث مما يستفاد من كلام السيد الخوئي رحمه الله تواتر الأحاديث في بيان كفر المخالفين لأهل البيت، ومنه قوله عليه السلام في الزيارة الجامعة: ومن جحدكم كافر، وقوله عليه السلام فيها أيضا: ومن وحده قبل عنكم. فإنه ينتج بعكس النقيض أن من لم يقبل عنكم لم يوحده، بل هو مشرك بالله العظيم. وفي بعض الأحاديث الواردة في عدم وجوب قضاء الصلاة على المستبصر أن الحالة التي كنت عليها أعظم من ترك ما تركت من الصلاة. هذا تقريبا خلاصة كلام السيد الخوئي اللي احنا الآن اللي نبحث في الدليل الثالث، اللي هو بالنتيجة مدخل إلى البحث، احنا ما عندنا موضوعية لكلام الفقهاء، إنما المهم هذا يصير مدخل لإثبات المدعاة. ابتداء لا يخفى أن مراده قدس سره من الكفر ليس هو المعنى الذي يوجب هدر الدماء والأموال، قطعا مو واحد يجي يصور أنه هذا سيد مثلا يكفر ويبني على التكفير، هذا من أوضح الأمور في مباني السيد وحديثه، واحد إذا مجرد أن يقلب رسالة العمل حتى لو ما يحتاج أن يكون عنده فهم تخصصي لفقه السيد الخوئي رحمه الله، يقلب رسالة العملية يشوف أنه واضح أن هذا الأمر واضح أنه هو مو فقط محقون الدم، حتى محقون المال، أموالهم محترمة ومحقونة، وهذا أمر واضح جدا. فبقى يتصيد به البعض مثلا من كلمات هنا وهناك، هذا تنشأ من الجهل أو التجاهل. فلا يخفى أن مراده من الكفر ليس هو هذا المعنى، بل الكفر بمعنى إنكار ما يجب الاعتقاد به، والأحاديث في ذلك مستعصية على الإحصاء. وقد جمع سيدنا الأستاذ القمي قدس سره في مباني منهاج الصالحين ما فيه غنى للباحث. طبعا هو ابتداء صاحب الحدائق عند بحث مفصل في هذا الموضوع، سيد القمي رضوان الله عليهما زاد عليه، ذكر بعض الأمور الأخرى أضافة لهذا المطلب. المهم نذكر منه ما يلي، فإذا ما يحتاج أن نذكر كل المطلب، اللي يريد يستزيد يقدر يراجع المطلب مفصلا في كلماته وطوائف وأبواب. إذا أريد ندخل في هذا البحث ويصير واضح واضح، لكن السيد الخوئي قال تواتر، احنا على الاقل نلاحظ يعني نتذوق التواتر ولو في الجمله يصير عندنا واضح. ما رواه الكليني عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن محمد بن جمهور قال حدثنا يونس عن حماد بن عثمان عن الفضيل بن يسار عن ابي جعفر عليه السلام قال: إن الله عز وجل نصب عليا عليه السلام علما بينه وبين خلقه، فمن عرفه كان مؤمنا، ومن أنكره كان كافرا، ومن جهله كان ضالا، ومن نصب معه شيئا كان مشركا، ومن جاء بولايته دخل الجنة. الحديث واضح، ومن هذا القبيل حدث ولا حاجة. ما نقعد يقول من عرفه كان مؤمنا من أنكره كان كافرا، هذا هو مقياس. أصلا احنا عندنا حبه إيمان وهكذا، وبغضه كفر. زين، إذا واحد ما كان عنده حب ولا بغض وين يدخل؟ ومو مؤمن بعد. البغض من أوضح مصادق الكفر، صحيح؟ إذا حبه إيمان، صحيح؟ فإذا هو مو ما عنده هذا الحب شنو يعني؟ يعني ما عنده الإيمان، أحسن عرفه يعني ماذا؟ يعني هو عرف الناس مو ذاك هو الحب. أي حب؟ هو الحب اللي هو يرجع إلى هذا الجانب المعرفة. لا ذاك استطراد يعني باب تقريب القضية ورفع الاستيحاش. بالنتيجة هذه مشكلة البشر من يركزون على شيء دون شيء فيؤمنون ببعض ما أنزل الله ويكفرون ومن لا يركزون على هذا يبتنون بأنهم يكفرون ببعض. فالإنسان يحتاج لرؤية متوازنة حتى لو كان خطاب العام يركز على ما يتناغم مع المصلحة العامة وملاحظة مثلا الظروف والخصوصيات والسامعين ماذا يفهمون ماذا هي التداعيات مثلا هذا الكلام. هذا كلش حسن. عندنا مقام الخطاب ومقام البحث. من أهم عناصر مقام الخطاب هو البحث، لكن لا يوجد تساوي بينهم. من أهم عناصر مقام الخطاب هو ملاحظة المخاطب. صحيح، هذا لازم نلاحظ بالخطاب. ما يجب أن الإنسان يقول كل شيء، لكن يجب أن يقول الحق، ما يجوز أن يقول الباطل فيتكلم بشكل ضمن الموازين. البعض ابتلوا بأن خطابهم خرج عن الموازين. لماذا؟ لأنهم خلطوا بين الأمرين فقالوا ما لا يجوز أن يقال وما فيه معصية للآل وما فيه خروج عن طاعتهم وفي بعض الأحيان وقوف في وجه تشخيصهم الذي مددوا أمده إلى ظهوره عليه السلام. وقف في مقابلهم قام يتكلم بشكل آخر عليه ما يستحق أصلا من هذا الأمر. نحن عندنا أصلا هذا هو هيك حالات وهي خطيرة جدا، تورط المؤمنين وأن يقال له هذا نصيبك من دم فلان وفلان، يعد قاتلا يعني، والقاتل أيضا يكون له ما له. البعض تلو بالعكس بأنهم ركزوا على الخطاب واعتبروا أن هذا هو الأولوي وتجاهلوا الحقيقة، فكأنه بس هذا الأمر هو هذا أيضا جهل أو تجاهل يعني النتيجة خطير. أما من يصير نضج في الأمر صار يعرف الحقيقة ثم يشوف شنو هو اللي يتكلم من عدم. وهذا مو أنه الإنسان يكون عنده وجهان، كيف إحنا يكون ذا وجهين ولسانين، لا موج. هو بعض الأحيان الحكمة تقتضي أن الإنسان لا يقول كل شيء مما يعرف عن أولاده مع أولاده. قد يتجاهل بعض الأمور عنده، صحيح، قد يتجاهل بعض الأمور التي عند إخوانه يعرفها عنه يتغاضى عنها. مو عندنا هذا تأكيد على التغاضي في بعض الأحيان؟ شنو نعم نقول على وجهين؟ فالمو على وجه. احنا مسألة التعايش وهذه من المسائل التي هي من أوضح الأمور أصلا في النصوص التي وردت عن أهل، هذا من مسلماتنا من الضروريات أيضا. مسألة أهمية التعايش واحترام الآخرين وملاحظة حرماتهم وأداء الأمانة لهم وإلى آخره، من هذا معنى الاحترام بهذا الذي ورد مو ككلام مجاملات وإنما ورد كتوجيهات عملية. هذا الجانب موجود ومن المسلمات من الضروريات أيضا، هو من ما تواتر عنهم صلوات الله يعني وعرف عنهم في سلوكهم، مو فقط تواتر عنهم في كلماتهم حتى عرف في سلوكهم، ولهذا يصير ضروري من الضروريات. من جانب آخر أيضا احنا أيضا عندنا رؤية وتقييم للأمور وتحديد لما يجب الإيمان به وما لا يجب. هذا أيضا ما يصير يلغى ولا يهجر ولا تأل. إذا يهجر في الخطاب في البحث المفروض الإنسان هو يراجع الأمور ويعرفها بحسب موازينها ومصادرها. الثاني ما رواه الكليني عن الحسين بن محمد عن معل بن محمد عن الوشاع عن عبد الله بن سنان عن أبي حمزة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول إن عليا عليه السلام باب فتحه الله فمن دخله كان مؤمنا ومن خرج منه كان كافرا ومن لم يدخل فيه ولم يخرج منه كان في الطبقة الذين قال الله تبارك وتعالى لي فيهم المشيئة. بالنتيجة الإيمان شنو حدوده؟ هو التمسك بأمير المؤمنين. يعني أنا واقعا أتعجب بعض الناس من يستثقلون من هذه القضية، مو بس أتعجب أتألم جدا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا واحد ما آمن برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ما آمن برسالته، شو تسمي؟ ما آمن به، مش شو سمي؟ أقول لهم لازم إحنا نكون مؤمنين؟ يصير؟ يصير هذا؟ لنوصل يعني لهذا الحاج يعني؟ فإذا هو ضمن رسالته ومن أهم معالم رسالته اليوم أكملت لكم دينكم، هو الإيمان بولاية من وني من يوم الدار وأنذر عشرتك الأقربين من ذلك اليوم لجمعهم في داره وكذا، هو التأكيد على هذا الموضوع بشكل جدا خلاف العرف، أن الموضوع أصلا هو المشروع لحد الآن ماكو قبول إله، فهو يبين بهذا اللازم بحيث هم خرجوا يتضاحكون فوق مستواهم الكلام، هم ربما هم مو هم المخاطبون به بالمعنى الأخص للتأسيس لقضية يأتي خرجوا يتضحكون قالوا لأبي طالب إنه أمرك أن تطيع ابنك، موجي هذا معروف يعني في القضية، كان الأمر فوق استيعام، لابد هناك ضرورة وإلا النبي صلى الله عليه وآله يكلم الناس على قدر عقولهم، فليش بينه؟ ليش أكد على القضية؟ ليش بقت القضية يؤكد عليها مرارا وإلى آخره؟ هذا حقيقة اللي هذه ثقيلة عليه، يعني خلي يراجع نفسه لأنه ربما هو على خطر، خطر كبير. ثالثا ما رواه عن علي، ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي مولانا بخدمة، اي احنا قلنا تواتر، واذا صار احنا باعتبار قلنا نقتفي اثر السيد يعني، ولا اذا صار البناء نلاحظ، لأن القضية هواية يعني شوفوا أبواب أصلا بالكافي، إذا ردنا نلاحظ إحنا من باب أنه نأخذ كلام السيد الأستاذ اللي هو بحث القضية حتى نشير الذي يراجع بعد يقدر يراجع الكلام هناك، هو يبحث مفصلا، إذا تراجعوا شوفوا نحن من باب فتح نافذة، ولا مثل ما تتفضلون بعض الأمور بها هذه المشكلة. وأيضا ما رواه علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن أبي سلمة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول نحن الذين فرض الله طاعتنا لا يسع الناس إلا معرفتنا ولا يعذر ولا يعذر الناس بجهالتنا، من عرفنا كان مؤمنا ومن أنكرنا كان كافرا ومن لم يعرفنا ولم ينكرنا كان ضالا حتى يرجع إلى الهدى الذي افترض الله عليه من طاعتنا الواجبة، فإن يمت على ضلالته يفعل الله به ما يشاء. الرابع ما رواه الكليني أيضا عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحسين بن نعيم الصحاف قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله تعالى فمنكم كافر ومنكم مؤمن، قال عرف الله عز وجل إيمانهم بموالاتنا وكفرهم بها يوم أخذ عليهم الميثاق وهم ذر في صلب آدم، من عالم الذر القضية. وسألته عن قول الله عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين، فقال أما والله ما هلك من كان قبلكم وما هلك من هلك حتى يقوم قائمنا عليه السلام إلا في ترك ولايتنا وجحود حقنا وما خرج رسول الله صلى الله عليه وآله من الدنيا حتى ألزم رقاب هذه الأمة حقنا، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. شوفوا الربط. سحبت لو هذه الرواية، خلنا نفترض أنه ما نريد ننظر لها، الرواية هي منبه مثل إرشاد بعض الأحيان إلى القرآن، شلون بعض الأحيان الحكم الشرعي يصير إرشاد إلى حكم الحق، الروايات بعض الأحيان إرشاد إلى القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم القرآن إيش قال؟ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم، توليتم مو مجرد أنه لم تطيعوا، يعني ما قبلت، توليتم عنه، تولى عنه يعني ما تولى، ما قبل منه. فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. يعني ماذا؟ يعني هناك شيء لا يقبلونه من النبي صلى الله عليه وسلم، هو إذا ما قبل إيش راح يصير؟ يعني ما صار الطاعة، توليتم خرجتم عن الموضوع. البلاغ المبين منه تحقق صلى الله عليه وآله أو لم يتحقق؟ البلاغ المبين يخلي قاصر لو لا يخلي قاصر، بلاغ مبين بعد وين القاصر؟ وين المشكلة؟ تبين أكو مشكلة أخرى. والهداية هي أيضا توفيق من الله، نعمة، يوجد من يحصلها ويحرم منها بعض الناس. على أي حال، إحنا وعدنا، ما دام ذكرنا القاصر، وعدنا بأن نذكر القاصر في نهاية المطاف، ما ذكرنا في باب الله، إن شاء الله نستدرك يعني القضية ولو في الجملة يعني. والحمد لله رب العالمين.